بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا عندي كذا سؤال. أنا جارتي تعبانة، طيب؟
إيه؟
وراحت عند شيخ، والشيخ هذا يقرأ بالميكروفون، ما يقرأ كذا، يقرأ بالميكروفون للمجموعة. بعدين لما خلص القراءة أعطاه سدر جاف، يعني ناشف، ما هو سدر أخضر. ويعطيها عسل، وطبعا يأخذ فلوس 200-250. الشيخ الثاني أعطونا شيخ، رقم شيخ ثاني، كلمته أساس تروح له، قال لها أنت يجيك كوابيس؟ قالت له هيوة. قال إيش تحرش فيك أحد في الكوابيس؟ قالت لا. قال لها طيب اسمي، أنت متزوجة؟ قالت هيوة. قال قديش عندك عيال؟ يعني ما سألها عن المرض اللي هي فيه، سألها عن أشياء ثانية. بعدين قال لها أنا ما أقرأ في الليل، الساعة 12 في الليل تجوني. وش رأيك يا شيخ؟
ما يقرأ إلا في الليل؟
ما يقرأ إلا في الليل، الساعة 12 في الليل يقول تعالوني، ما رحنا له، خفنا.
طيب.
يسألها أسئلة يعني محرجة.
إن شاء الله، أبشر يا أختي. السؤال الثاني.
سلام يا أخوي. هي هذا السؤال نسيتها.
مرحبا. كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل صحيح بأن الأطفال الصغار كلما ضحكوا كثيرا بكوا في الدنيا، والناس الكبار كلما ضحكوا كثيرا بكوا في الآخرة؟ وأذكر لما كان عمري أكثر من 10 سنوات كانت أحيانا تأتيني نوبات الضحك ولا أستطيع وقفه، ولما كبرت الحمد لله ما عادت تأتيني نوبات الضحك. ما سبب ذلك؟ وكيف يصنع الإنسان ليوقف ذلك الضحك؟
طيب.
رأيت بنت تصلي بغير سترة، قلت لها صلي إلى سترة، قالت لي هذا الشيوخ زادوا فيه، قلت لها هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة وأوصى بذلك، الحمد لله استجابت. ما توجيهك في ذلك؟ وأريد منك نصيحة لمن يغتاب أهل العلم.
طيب.
ما حكم تغيير صورة الإنسان إلى رسمة بوسائل تطبيقات الجوال وكذلك البرامج التي تغير وجه الإنسان؟ هل يكون ذلك من تغيير خلق الله؟
يعني صور قبيحة؟
يعني على شكل رسمة، مؤخرا ظهرت ميزة يغيرون الصورة إلى رسمة لأنها مرسومة وليس صورة حقيقية.
نعم.
وكذلك يغيرون الوجه، وجه الإنسان، يعني يغير، يعني إما يظهر كيف سيكون الإنسان بعد وقت، يعني لما يكبر في السن، أو يظهر على صورة جميلة أو مثل.
طيب.
هذا
واضح. نعم.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاقل والديه، والمرأة المترجلة، والديوث؟ ومن هي المرأة المترجلة؟
طيب.
أشاهد بعض المقاطع يضعون صورة الشيخ في السماء مع السحب كأنه يتكلم من السماء، ورأيت مقطع لك كأنك تطل من نافذة، وآخر وضعوا صورة الرأس فقط تدور في المقطع، تطلع وتنزل، ما حكم ذلك؟ وبالمناسبة أشكر القائمين على حسابات هذا البرنامج، يرتبون المقاطع بشكل جيد ولا يضيفون عليها لا أصوات ولا شيء مخالف، جزاهم الله خيرا وجعل الله في ميزان حسناتكم جميعا.
نعم، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. من؟ محمد. محمد من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخ. أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما هي علامات صلاة الاستخارة، وهل الحلم يعتبر علامة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، سمعت منكم بأن تصوير الفوتوغرافية بالكاميرا أو بالهاتف جائز، لأن هذا ليس من التصوير المحرم. سؤالي يا شيخ، هل هذه الصورة تمنع دخول الملائكة في البيت إذا كانت معلقة على الحيط أو ظاهرة مثلا؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاكم الله خير.
حياكم الله. تفضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت، في عندي سؤالين من بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للعدة، إمتى تنحسب العدة، من يوم وفاة الزوج أو من يوم الدفن؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بالنسبة للعدة، كيف تنحسب، بالأيام الهجرية يعني باليوم بينحسب أو بالشهر؟
إن شاء الله.
مع العلم أنه الشهر بيجي أحيانا 29 يوم.
نعم، إن شاء الله يا سارة.
شكرا يا سيدي.
حياكم الله. طيب طيب، اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخ أبو الأولاد من فرنسا يسأل، يقول شخص عنده ابن عاق ويرفض العمل، وهو عاق لوالديه، وبقية إخوانه يشتغلون مع والده مع والدهم، وهو يريد النقود ويأخذها غصبا، هل له أن يحرمه من الهبة أو قال من الميراث عموما، يعني شيء من هذا القبيل؟ أخوي أبو الأولاد من فرنسا بارك الله فيك، لا شك بأن العقوق كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه، فلا يجوز عقوق الوالدين أو عقوق أحدهما، ومن فعل ذلك فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه لسخط الله. ولهذا يقول جل وعلا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أمر الثاني، بالنسبة للميراث، لا يحل للأب أن يحرم أحدا من أولاده من الميراث، كما أنه لا يجوز أن ينفي نسبه إلا بلعان كما هو معروف، لأن بعض الناس الآن يقول خلاص أنا سأخرجك من قائمة أولادي، هو ابن له، ذلك نكاية به كونه عاق، هذا ما يصلح، ليس مقبولا لا شرعا ولا قانونا. بالنسبة لنفي النسب، هذا يكون في اللعان. وكذلك كما أنه لا يجوز نفي نسبه بهذه الطريقة، كذلك لا يجوز حرمان هذا الولد العاق من الميراث. ما تدري، يعني لعل هذا الولد العاق ينقلب بعد وفاة والديه إلى بار حينما يحصل على هذا المال ويرى أثر هذا المال الذي خلفه أحد والديه أو كليهما مثلا أثر هذا، فما تدرون، ما تدري أيهم أقرب لهذا الميت نفعا، هل الولد البار في حياة والده أم العاق الذي بر والده بعد وفاته. عموما من الناحية الشرعية الفقهية ما يجوز حرمانه من التركة. أما من مسألة الهبة، إذا كنت تقصد الهبة التي هي الفضل وليس النفقة التي هي الفرض، لأن نفقة الفرض هذه يجب على الوالد أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، وأن لا يخص ولدا دون ولد، إلا إذا كان هذا الولد يستعمل هذا المال فيما حرم الله عز وجل، نعم يمنعه من ذلك ويوفر له الضروريات كالطعام والشراب واللباس مثلا. أما النفقة الفضل اللي مثل الهبة يتحب بها إلى أولاده، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز حرمانه من ذلك، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه له ذلك إذا كان الولد مصر على عقوقه ومستمر في يعني هذا الطريق. قالوا هذه نفقة ليست واجبة على الأب، فله أن يحرم الولد العاق. ومن أهل العلم من يعرض عليه، يقول إذا تبت وإذا تركت العقوق سأعطيك مثلا بهذه الطريق. لكن عموما بالنسبة للأب هذا، إذا كان أولاده هؤلاء يشتغلون معه، يعني يعملون في متجره أو في محله مثلا، هؤلاء يصرف عليهم رواتب، يعطيهم رواتب شهرية مثلا أو أسبوعية مثلا، وهذا الولد العاقل الذي يرفض العمل لا يعطيه لأنه ما عمل، فله الحق في ذلك، يعني يعطي هؤلاء رواتب وهذا لا يعطيه كونه عاق وكونه رافض العمل، يقول أنا ما أعمل وتعطيني هكذا غصبا كما ذكرت وعبرت. فالمقصود بأن الأفضل لهذا الأب أن لا يهب الأولاد هبة اللي هي اللي يتحبى فيها إلى الولد، حتى لا يكون هذا سبب من أسباب يعني زيادة عداوة هذا الولد العاق كما ذكرت أنت في سؤالك، وإنما يقول هذه رواتب إذا عملت سأعطيك مثل إخوانك أو أخواتك مثلا. بهذه الطريقة يسلم الحمد لله ويأمن، يعني خاصة وأن مسألة الهبة النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولهذا بمثل هذه الطريقة يسلم الوالد من تبعات أي شيء ممكن يترتب على هذا الأمر. أبو الأولاد من فرنسا يقول عند هناك ابنه يقول أقنع يعني في الذهاب إلى مواطن الصراع وكذا، وأقنع بأنه سيجاهد وشيء من هذا القبيل، وترك ولد يقول وأظن قال بنت أو شيء، ولد وبعدين وبنت والزوجة حامل أتت ببنت، وبعدين زوج في المنطقة التي ذهب إليها وأنجب بنت، ثم زوج بأخرى وأنجب أيضا بنتا أخرى، ثم رجع وأدخل السجن أو الزوجة أدخلت السجن أيضا. طبعا سؤال لخب الأولاد كل هذا، يعني القصة اللي ذكرها يسأل يقول أنا لا أريد أن أتواصل مع البنت، يقول البنت الآن في الحضانة وأم البنت في السجن، يقول مسجونة عندهم هناك والبنت في الحضانة، يقول زوجتي وبنتي يتواصلون معهم كما فهمت من سؤاله، يقول أنا لا أريد التواصل لأنه ما الذي يثبت لي بأن هذه ابنته أو أن الزواج شرعي، لأنه يظهر بأنه ما تزوج زواجا شرعيا. أخوي أبو الأولاد بارك الله فيك ورضي الله عنك. عموما أخي الفاضل، يعني هذه الحالة العبثية وهذه الفوضى في حياة الابن واضح سببها، نسأل الله العافية والسلامة، العقوق. يعني واضح بأن الابن خرج ولم يستشر ويستأذن والديه، وخرج هكذا عاقا لأبويه وغير مبالي، هذه ثمرتها وهذه مخرجاتها وهذه نتائجها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر الأول. ولذلك العلماء حتى في الجهاد الشرعي الذي له إمام وراية، ما يجوز للولد أن يذهب إلا باستئذان والديه، إلا في حالات ثلاثة ذكرها العلماء، أن يستنفر الإمام يعني ولي الأمر يستنفر الناس، هذه فريضة على الجميع، وبقية الأشياء. لكن مثل هذه الحالة ويذهب وقد أغضب والديه، لا شك بأنه عاصٍ لله عز وجل ومعرض نفسه لمثل هذه الآثار السلبية، نسأل الله العافية والسلامة. عموما يبقى السؤال أو يبقى الجواب على سؤالك فيما يتعلق بمسألة هذه البنت التي في الحضانة، إذا والله ثبت يقينا بأن هذا الولد تزوج هذه المرأة من دون ولي، فهذا يا أخي الفاضل يسمى عند الفقهاء بالنكاح الفاسد وليس بالنكاح الباطل، وهذه البنت تنسب إليه والعقد يصحح عند جماهير أهل العلم، العقد يصحح، أما البنت تنسب إليه. ولذلك العلماء يقولون كل نكاح فاسد وليس باطل يعني يترتب عليه آثار النكاح الصحيح إلا مسألة العقد، فإن العقد يصحح ويجدد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. ولكن لما كان هناك بعض الفقهاء خالف في هذه المسألة ولم يحصل فيها إجماع، جمهور العلماء يجعلون هذا النكاح مرتبة بين الصحيح وبين الباطل، وهو نكاح فاسد يصحح بتجديد العقد. لهذا أخي الفاضل إذا ثبت فعلا أن هذا الولد قال نعم أنا تزوجت هذه المرأة وأنجبت منها ولد وتزوجت عفوا أنجبت منها بنت يعني تزوجتها من دون ولي أمر، يكون يقال صحح النكاح والولد هذا ينسب إليه أو البنت هذه تنسب إليه. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت تقول والله نعم هو متزوجها والبنت من هذه المرأة لكن تزوجها من دون عقد عفوا من دون ولي مثلا، يكون نسبة البنت إليه تنسب إليه بارك الله فيك. أنت الآن أمامك مرحلة بحث، عن الولد أول أين هو، كما ذكرت بأنه ما تدري أين هو، قد يكون في السجن وقد يكون هلك وقد يكون كذا، وإذا وجدته تسأله أو تزور هذه المرأة في يعني في حبسها وتسألها أيضا، تقول لها أنت كيف تزوجت ابني مثلا بهذه الطريقة. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يلهمك الرشد، أسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد وأن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يبصرك للتعامل مع هذه القضية التي أنت ورطك فيها هذا الولد وأنت يعني لم يكن لك فيها يعني يد. فلكن عموما إذا ثبت فهذه تنسب إليه وتكون أنت جد لهذه البنت. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي عندها شقة في بلاد أخرى، وسألتني تقول هي بأنها إذا سافرت إلى هذا البلد لا يعني هل تقصر أم لا. قلت لها بأن لا تقصر لأن أصبح الآن محل إقامة لها. تقول هي طيب الآن لو كانت الشقة هذه قد أجرتها مثلا هل يعني فعلا تكون محل إقامة؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، نعم هي كبلدك الأصلي وكبيتك الأساس اللي أنت يعني تسكنينه هي، فكذلك لو رجعت إلى بلدك وقد أجرت البيت فتكونين أنت بارك الله فيك أيضا مقيمة، ينقطع عنك السفر. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل عن صلاح القلب، تقول يعني كيف يصلح الإنسان قسوة قلبه. أختي محمد أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للقلب حقيقة هو محل نظر الرب جل وعلا، ولذلك تضافرت وتكاثرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على أهمية صلاح القلب، ولهذا جاء ذكر القلب في القرآن كثيرا. لماذا؟ لأنه محل نظر الرب جل وعلا. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة هذه القطعة الصنوبرية هذه اللي هي القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لهذا القلب هو ملك الأعضاء، الأعضاء تتصرف من خلال القلب. القلب لهذا بعض العلماء يقولون العقل محله القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها، فقالوا محل العقل هو القلب، وهذا أحد الأقوال في المسألة. فلذلك مهم جدا لكل مسلم أن ينتبه إلى قلبه، لأن القلب إذا قسى يعني ظهرت آثار هذه القسوة على أعماله وتصرفاته، يكون بعيد عن طاعة الله وقريب من معصية الله، نسأل الله العافية والسلامة. وصلاح القلب أخت الفاضل يكون من خلال جملة من الأمور. الأمر الأول ما يتعلق بإقامة الشعائر والفرائض، فيحرص عليها، لا بد من إقامة كل ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما فرض الله وفرض رسوله. الأمر الثاني الابتعاد عن معصية الله، والابتعاد عن معصية الله يحتاج إلى حسم الذرائع وسد الطرق والوسائل المفضية إلى هذه المعصية. لهذا الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن النظر طريق إلى الزنا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالوسائل لها أحكام المقاصد، ما كان وسيلة إلى الواجب واجبة وما كان وسيلة إلى المحرم فهي محرمة، واضح؟ فلذلك بعض الناس الآن للأسف يفهم هذا الشيء لكنه ما يعمل بقطع الذرائع وسد الوسائل التي وحسم الوسائل التي تقود إلى المعصية. المسألة الثالثة أختي الفاضلة مما يرقق القلب تذكر الموت، تذكر الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. قد تقولين طيب أنا ممنوعة من زيارة المقابر، تذكر الموت، فكفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظ. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تذكر الموت وعلم بأن هذه الدنيا لا يمكن أن يخلد فيها، عاد هذا التفكر على القلب بالتدبر، فيكون للقلب سمع وبصر، ويصبح الإنسان يأخذ مما أحل الله ويترك ما حرم الله، ويكون دائما في حالة تأهب واستعداد
لملاقات الله عز وجل. وللأسف بعض الناس الآن ينزعج لما تقول له تذكر الموت، يقول هذه ضيق الصدر، هذا يحزن. لا، هذا تذكر الموت هو الذي يشرح الصدر، هو الذي يجعل الإنسان فعلا واقف على قمة الحقيقة، هو يجعل الإنسان لما يقدم على شيء مما حرم الله يتذكر، يقول أنا ما أدري متى ألقى الله عز وجل، وقد يحول بيني وبين التوبة، يعني يحال بينه وبين التوبة، وبأي وجه ألقى الله. فيكون هناك يعني صراع مع نفسه الأمارة بالسوء، وهذا يعود على القلب بالرقة وباللين بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى النفع المتعدي، احرصي دائما على النفع المتعدي من تعليم العلم، تعليم القرآن، من الصدقات مثلا تتصدقين، من يعني مواساة لو لم يكن عندك شيء، أقل شيء المواساة، يعني مسح رأس اليتيم، الوقوف مع الأرملة، تعزية المصاب مثلا. ولهذا شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكى قسوة في قلبه ووحشة في صدره، قال يا رسول أجد كذا، قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. الله أكبر، يعني دواء سهل ويسير، امسح رأس اليتيم، يعني ليس المقصود أنك فقط تمسح رأس، يعني اليتيم هذا الذي فقد يعني من يقوم عليه يحتاج إلى نوع من الحنان والطمأنينة، شيء من هذا القبيل، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا النفع المتعدي، نفع المتعدي، حتى رعاية، يعني حتى الوقوف مع الناس وإسعادهم، والوقوف مع الناس وتسليتهم، هذا في خير يرجع على الإنسان بالنفع والخير. كذلك أخت الفاضلة، ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الدعاء، صلة الرحم، عيادة المرضى، أشياء كثيرة حقيقة، لكن أنا ذكرت أهم ما يمكن أن يقال في هذا الأمر، وأسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا وقلوبكم جميعا. أم محمد من ليبيا تسأل عن الساعة الأولى من يوم الجمعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هل من شروق الشمس أم مما؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الساعة الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني إلى المنبر طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا خمس ساعات قبل صلاة الجمعة فيها الفضل. طبعا عندنا بالنسبة للعلماء خلاف، القول الأول وهو أضعف الأقوال، وأجاب عليه العلماء بأجوبة كثيرة، وهي أنها لحظات يسيرة من بعد الزوال، يعني إذا دخل وقت الظهر بدأ الزوال، يقولون هذه الساعات، وهذا قول ضعيف انفرد به بعض المذاهب الفقهية. القول الثاني قالوا من بعد دخول وقت الفجر، من بعد دخول وقت الفجر لما يؤذن لصلاة الفجر ويصلون الناس صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر تبدأ الساعة الأولى، وهذا قول فيما يظهر والله أعلم أنه مرجوح. لماذا؟ لأن هذا الوقت إلى طلوع الشمس هو لوقت صلاة الصبح، ولهذا الإنسان لو صلى قبل طلوع الشمس وأدرك ركعة يقال أدرك الصبح، صلاها أداء، يعني من أدرك ركعة قبل طلوع الصبح فقد أدرك الصبح، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القول الثالث وهو الذي يظهر أنه الراجح، أنها من طلوع الشمس، لأن وقت صلاة الصبح قد خرج من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. طيب كيف تحسب الساعة؟ هل هي الساعة هي 60 دقيقة الحالية؟ الجواب لا، ليست هي 60 دقيقة، قد تكون 60 دقيقة، وقد تكون 70 دقيقة، وقد تكون 30 دقيقة مثلا. يعني المقصود بالساعة في الألفاظ الشرعية التي وردت في الأحاديث هي الوقت، زمان، قدر زمان معين، قد يكون قليل وقد يكون كثير على ما يعني يدل عليه القرائن. ولذلك من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، إلى وقت صلاة يعني الذي يؤذن للظهر فيه، تقسمين هذه الساعات وتظهر لك الساعة الأولى والثانية وما بعدها. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها، يعني هي تتحدث عن قضية صلاح صلاة الإنسان، وإذا صلحت صلاته صلح عمله، وتقول هي تأتيها خواطر وأشياء في الصلاة، ويعني تتألم من هذا وتخشى أن يفوتها الأجر، ويعني شيء من هذا القبيل. يا أم محمد بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للصلاة إذا أتيت بشروطها وأتيت بهيئة الصلاة الشرعية المشتملة على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، كفاك هذا ولله الحمد والمن، وأديت الذي عليك ولله الحمد. في قدر زائد وهي قضية الخشوع، أنت عندك فرق بين الخشوع والطمأنينة. الطمأنينة في الأعضاء، يعني أن تعطي كل عضو حقه في الصلاة، أما الخشوع ففي القلب، والخشوع هذا الذي في القلب قد لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان، لكن الإنسان ممكن يكتسب الخشوع ويتدرب على الخشوع. فمن الناس من يوفقه الله عز وجل للخشوع ابتداء، تجده منذ أن يدخل الصلاة وهو في خشوع، مثل ما قيل لبعض السلف كيف تصلي؟ قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة وأقف بسكينة ووقار، فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والكعبة منصوبة أمامي والصراط تحت قدمي، ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. كانوا يعني ذكر من أحوالهم شيء عجيب، يعني بعض هؤلاء العباد يقولون أن هدم جدار بيته هو يصلي ما علم بذلك، لأنه سبحان الله في حالة خشوع. البخاري رحمة الله عليه خرج مع أصحابه في يعني نزهة أو شيء ومع تلاميذه، فقام يصلي، فبعد الصلاة التفت وقال لشخص: تعال انظر ما الذي في ظهري؟ فلما كشف عن ظهره وجد عدد من الإصابات من الزنابير، الزنبور هذا الذي يلسع. فقالوا: يرحمك الله، كيف يعني صبرت؟ كيف صبرت على هذا؟ تعجبوا من حالي. قال: والله لقد كنت في سورة ما أحببت أنني يعني أقطعها أو شيء من هذا القبيل. عباد بن بشر رضي الله عنه الصحابي الجليل، لما أتاه سهم غرب وأصابه يصلي، كان يقرأ في سورة مريم، فلما يعني نزف وخرج الدم كثيرا سقط، فقال: يرحمك الله، لماذا ما نبهتنا؟ قال: والله لقد كنت في سورة ما أحببت أني أقطعها أو كلام نحوه. المقصود بهذا توفيق من الله عز وجل، لكن الخشوع يكتسب أختي الفاضلة، يعني منها أولا أن يخرج الإنسان من جميع المشوشات والمشغلات والصوارف. لا تلفون، لا أوراق، لا كذا، المكان أيضا. الأمر الثاني أن يسبغ الوضوء، لأن للوضوء أثر في الخشوع، وقد جاء في هذا حديث جيد من جهة الإسناد، جود إسناده جمع من أهل العلم، يسبغ الوضوء. الثالث بارك الله فيك، يأتي بسنن الصلاة. الأمر الرابع يحرص على أن يقرأ قراءة تدبر، وممكن تكون قراءة تفسيرية يعني، وهو يقرأ قراءة تدبر، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلم أنه كان يقف على رأس الآية، كل آية يقف على رأسها ما يستعجل. كذلك الدعاء، وأنت في السجود تدعين الله عز وجل بأن يلهمك يعني يرزقك الخشوع. وإذا لم يحصل ما في داعي للإنسان أن يدخل في أزمة نفسية وفي قلق، مثلا يقول: والله أنا ما أدري، أديت الصلاة الحمد لله، أتيت بشروطها وبأركانها واجباتي وسننها، هذا الخشوع نعمة من نعم الله. ولكن ما يعني هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في قضية الخشوع، لا، يحرص على أن يكتسب هذا الخشوع. بارك الله فيك. أحمد من تونس يقول: يعني ما معنى الولاء والبراء؟ أحمد من تونس بارك الله فيك، بالنسبة للولاء هو أن يتولى الإنسان من أمر الله جل وعلا بتولي بموالاتهم، وأن يبرأ مما أمر الله جل وعلا بالبراءة منهم. ولذلك الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. وبالنسبة للمؤمن يوالي المؤمنين ويحبهم محبة قلبية ويتقرب إلى الله بحبهم ويقوم بنفعهم، وبالنسبة لغير المسلمين من المشركين يبرأ إلى الله من مما يعني يدينون به وشيء من هذا القبيل. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يتعامل مع غير المسلمين تعامل دنيوي. لذلك إذا أردنا فعلا أن نفهم عقيدة الولاء والبراء فننظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاءنا وأفهمنا قضية الولاء والبراء، لكن ننظر في تعاملاته مع غير المسلمين كانت تعاملات الدنيوية، يقبل هديتهم ويثيب عليها، يتعامل معهم بيعا وشراء، يقترض منهم، يخالطهم صلى الله عليه وسلم وشيء من هذا، بل يستجيب لدعوتهم إذا دعوه، وذلك رغبة في إسلامهم وهدايتهم. بارك الله فيك. أحمد من تونس يقول: مسبوق أدرك الصلاة قبل السلام الإمام، يقول هل يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ أخي الفاضل أحمد من تونس، بالنسبة للمسبوق إذا أتى الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في الحالة التي عليها الإمام، ومن جهة الحكم الشرعي يختلف باختلاف الموضع، موضع الإمام. فإذا كان قد أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وأما إذا أدركه في غير الركوع، طبعا الركوع وما قبله، إذا أدرك الإمام في الركوع وما قبله أدرك الركعة، إذا أدركه بعد رفع الإمام من الركوع فإنه يكون يتابعه على سبيل السنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على أن يأتي الإنسان إذا أتى المسبوق وعليه أن يدخل مع الإمام على الحالة التي عليها الإمام. قد ذكر ابن عباس هذا وأنه من السنة. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، بالنسبة للتحيات، إذا أدركت الإمام الآن وأنت مسبوق وهو في التحيات الأخيرة، مثلا فاتتك ركعتين وأنت هذه التحيات تكون لك الأولى، تكمل معه، لا صمت في الصلاة، ما تصمت في الصلاة، بارك الله فيك، تقرأ الصلاة الإبراهيمية. بل ذكرت أنا في جواب لي سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فأنت بارك الله فيك تأتي بها سواء في التشهد الأول أو في التشهد الثاني إذا أطال الإمام. بارك الله فيك. أمة الله من السعودية تقول: عندي جارتي مريضة وتعبانة، تقول راحت عند راقي يقرأ، تقول هذا الراقي يقرأ بميكروفون قراءة جماعية وأعطاها سدر ناشف وأعطاها عسل، تقول ياخذ فلوس. في شيخ آخر أو قارئ راقي آخر تقول: كلمت أنا وقلت له في كذا، قال: أنت عندك كوابيس؟ قالت له: نعم. قال له: أنت يتحرش أحد معك في الكوابيس؟ قالت له: لا. أنت متزوجة؟ يعني تقول يسأل أسئلة غريبة، ثم قال: أنا ما أقرأ إلا بعد الساعة الثانية عشرة ليلا. تقول: يعني أنا ارتبت من هذا، ما حكم مثل هذا النوع؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، إذا علمنا الرقية الشرعية وإذا علمنا من هو الراقي الشرعي تبين لنا يعني بطلان وفساد ما يقوم به بعض الرقاة وللأسف الشديد. لذلك يعني الناس وللأسف الشديد ما تعلموا مسألة الرقية الشرعية على حقيقتها، لهذا وقعوا نهب لهؤلاء الرقاة المتطفلين على موائد الرقاة الشرعيين، وأصبحوا ضحية لابتزاز واحتيال، وربما ترتب على ذلك مفاسد كما نسمع، وحالات كثيرة موجودة. الأصل أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان يقرأ على نفسه، المريض يقرأ على نفسه، لذلك ما في حاجة أن يذهب إلى الرقاة أو يلتفت قلبه إلى هؤلاء الرقاة مثلا، لأن الإنسان المريض هو مضطر، لذلك هو أقرب إلى الله من هذا الراقي الذي يقول أنا أقرأ عليك. لهذا الله عز وجل قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لهذا المريض مثل ما قال بعض العلماء لرجل أتى قال: ادعو الله لي. قال: خير؟ قال: أنا مريض ومبتلى. قال: ادعو الله، أنت أقرب إلى الله. وتلا عليه قول الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال: أنت أقرب إلى الله في هذه الحالة لأنك مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. لهذا لو أن كل الناس اعتنوا بهذا الأمر، خاصة مسألة القراءة على النفس، ما أعتقد قام سوق الرقاة هؤلاء الخليط من الرقاة، ما يقوم سوقهم بمثل هذه الصورة وبمثل هذه الظاهرة. لهذا أخت الفاضلة يعني وصي هذه المرأة تقرأ، تقول والله أنا ما أحفظ القرآن، ومن قال لها بأن اللي يقرأ على نفسه لازم يكون حافظ القرآن؟ ومن قال لها بأن لابد أن تذهب وتخطو خطوات؟ غير صحيح. الفاتحة رقية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، القواقل الأخيرة يقرأها الإنسان على نفسه والحمد لله، ويكون في هذا التوكل واعتماد على الله عز وجل أفضل من أنها تذهب إلى راق آخر أو رقاة آخرين وتقرأ على نفسه، وممكن زوجها يقرأ عليها، وممكن المرأة تقرأ على زوجها أيضا وتقرأ على أولادها. يعني بعض الناس الآن يقول لا كيف أقرأ وأنا ماني مطوع؟ من قال بأن الرقية لازم فيها مطوع؟ ما هو بصحيح الكلام هذا، هذه مفاهيم مغلوطة لازم تصحح عند الناس. الشخص اللي حتى لو عنده تقصير وقرأ بإخبات وبخضوع وبتذلل بين يدي الله وبسؤال وطلب، الله عز وجل يستجيب له، الله يستجيب لغير المسلم. الدعاء من متعلقات الربوبية الأصل، وهو أيضا من الإلهية والعبودية، بحيث لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويكون طبعا القراءة بالنسبة لما نأتي إلى الرقية الشرعية التي يذكرها العلماء، أن تكون بالقرآن، أن تكون بالأوراد سواء ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأدعية الأخرى أن تكون بكلام مفهوم، يعني يقرأ العربي قراءة عربية، يعني يدعو الدعاء بالعربية، ما في تمتمات ولا همهمات ولا غمغمات ولا أكل الأحرف، هذا فعل الكهان، فعل السحرة. وكذلك أن يعتقد الإنسان بأن هذا مجرد سبب، ما يملك هذا، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. أما يعني هذا التوسع الذي حصل، وإن كان بعض العلماء يرى مسألة التجربة في الرقية، لأنهم يقولون يخرجون الرقية على أنها من جنس الأدوية، ولهذا قال بعض العلماء بأنه يجوز فيها التجربة بالأشياء المباحة وليست بالأشياء مثلا عمل السحر وغير ذلك، قالوا يجوز في مثل هذا الحال، لكن توسع بعض الناس. يعني مثلا الآن الشخص الذي يقرأ في الميكروفون على أمة من الأمم قد يصلون بالمئات، كيف أي رقية هذه؟ هل هذه رقية فعلا؟ أني أقرأ عن الرقية أنك أنت تقرأ على المريض ويخرج هذا النفس أو النفث عليه من بعد قراءة، أنت جالس تقرأ بسماعات، هذه ليست برقية فيما يظهر والله أعلم. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية يعني السدر، يعني ما المسألة هذه فيها عن وهب بن منبه أنه صح عنه بالإسناد أو روي عنه بالإسناد الصحيح أو جاء عنه بالإسناد الصحيح أنه قال هذا، وارتضاه السلف سبع ورقات من السدر الأخضر، أنت تقولي الناشف، ما أعتقد أنه يعني مسألة مشكلة في هذا. يبقى قضية الثاني، هذا حقيقة خطير، الثاني هذا ينتبه منه ويحذر منه، واضح بأن هذا ينصب شبكة يصيد فيها الضحايا والله تعالى أعلم. يعني أولا مسألة ما سألها عن مرضها، سألها عن الأحلام، وسألها عن التحرش، وسألها أنت متزوجة ولا لا، ويقول أنا ما أقرأ إلا في بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة 12، هل هذا يقول إنسان فعلا تطمئن له النفس؟ لا والله ما أعتقد أن هذا يقول إنسان أو يفعله إنسان تطمئن له النفس تحت أي ظرف. ولو قال والله أنا موظف أنا ما عندي وقت إلا هذا، من يجي الساعة 12 بالليل؟ من الذي عنده الاستعداد أن يسمح لحرمته ولا لبنته ولا لأخته أن تروح الساعة 12 ليلا عند هذا الراقي؟ من الذي يسمح بها؟ هذا أولى بأن يبلغ عنه الجهات المختصة حتى تكشف حاله وتفضح أمره، ولا يترك بمثل هذه الحالة، ربما عنده ضحايا كثر مثل ما نسمع للأسف الشديد. عموما أخت الفاضلة، أنا مثل ما ذكرت لك يعني الحالتين هذه ما أعتقد بأنها يعني شيء شرعي، لذلك أخت الفاضلة يعني ممكن أنت إذا جارتك هذه أنت اقرأ عليها يا أمة الله، أنت اقرأ عليها الفاتح، واقرأ عليها قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل رب الناس، ووصيها، يقول تفتح يديها وتقرأ وتنفث وتمسح جسدها، وما عندها إلا العافية. بارك الله فيك. تفضل يا أحمد. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله أحمد.
الله يحييك. سؤال الله يخليك فيه, أن كل الله سبحانه وتعالى لما بيتحدث على عذاب الآخرة والحساب والجنة والنار والثواب دايما في صفة الماضي, ما تبقاش في صفة المستقبل باعتبار أن القيامة لسه هتقوم. فهل هي في زمن, في الزمن الأعلى يعني, هل هي حدثت يعني بعلم الله سبحانه وتعالى هي حدثت بالنسبة له هو عارف مين هيروح فين, ولا هي دايما مذكورة في القرآن بصفة الماضي دايما؟
إن شاء الله يا أحمد.
والله أعلم. شكرا.
حياك الله.
شكرا.
أم محمد تفضل. يا أم محمد تفضل. يا أختي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
حياكم الله.
سؤال واحد, جزاك الله خير. يا شيخ, في هناك أحاديث تدل على أن في الجنة جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس الأعلى يا رب. في أحاديث تدل على أن هناك في الجنة حيوانات يعني مثل الخيول والجمال والقطط وغيرها يعني النحل.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أرجع الأسئلة, بارك الله في الجميع. كريمة من المغرب تسأل تقول هل صحيح بأن الأطفال إذا كلما ضحكوا بكوا والكبار كلما بكوا يضحكون في الآخرة وشيء من هذا القبيل؟ تقول أنا كنت وأنا صغيرة تأتيني نوبات من الضحك ثم انتهت إلى غير ذلك. أختي الفاضلة كريمة بارك الله فيك, هذا الكلام ليس فيه شيء من الأدلة ولا أصل له, وواضح من ظاهر الكلام أنه مجرد يعني أقوال وحكم, ويعني قد يقال هذا في من قبيل الوعظ والتذكير. يعني مثل الأطفال في صغرهم يبكون ثم يبدأون لما يكبرون يضحكون, إذا أكثر البكاء في الصغر ضحكوا في الكبر, والواقع يخالف ذلك. يعني في أولاد يضحك في الصغر وأكثر مما يبكي, وفي أولاد يبكون أكثر مما يضحكون, ويختلف الحال لما يكبرون. أما قضية والله من ضحك في الدنيا كثيرا ندم يوم القيامة, هذه من المواعظ, مواعظ تقال, ومن بكى كثيرا ضحك كثيرا في الآخر. يقصدون فيها ماذا؟ البكاء من خشية الله, البكاء من خوف الله, شيء من هذا القبيل. مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه لما كانوا يضحكون, هو توعدهم من الذي يضحك أخيرا. فالمقصود بأن بعض الناس قد يعني يبكي مثلا في الدنيا من خشية الله, وهذا وردت فيه نصوص كثيرة, بل آيات قرآنية ذكر الله عز وجل عن المؤمنين الذين تفيض أعينهم بالدمع, عن المؤمنين الذين يخرون للأذقان يبكون, وهؤلاء سيضحكون ويفرحون يوم القيامة إذا كان بهذا المعنى. أما إذا كان المسألة راجعة لل الطبيعة البشرية أو الجانب اللي يسمونه السيكولوجي أو الجانب النفسي, غير صحيح هذا الكلام, هذا غير صحيح, هذا مرفوض, يعني الواقع يخالف ذلك. يعني والله الذي يبكي في الصغر يضحك بعد البلوغ دائما, أو الذي يضحك في الصغر يبكي بعد البلوغ دائما, هذا كلام غير صحيح. أما قضية أنه وعظ أن الإنسان مقصود فيه وعظ الإنسان, وعلى أن لا يكون يفهم بعض الناس بأنه والله لازم طوال حياته يبكي. سيد المؤمنين وسيد المرسلين وأشرف الأنبياء كان يضحك ويتبسم ويبكي أحيانا, وكان يتعامل تعامل طبيعي جدا في هذه الحياة عليه الصلاة والسلام, حتى لا يفهم بعض الناس بأنه والله دائما لازم يحزن ويبكي عشان يضحك في الآخرة. غير صحيح الكلام هذا. كان يعني الصحابة كانوا يمزحون ويضحكون حتى يسيل لعاب أحدهم, كان العلماء يعني من شدة المزاح والضحك وأخذ نوع من الاستجمام واللهو البريء المباح يسيل لعاب أحدهم من شدة الضحك, وهم رهبان الليل, رهبان في الليل, إذا قام في محرابه يبكي يقوم الليل كله أو أغلبه. بارك الله فيك يا كريمة. كريمة تقول رأيت يعني بنت تصلي من دون سترة, فقلت لها يعني صلي إلى سترة, قالت لا هذه زادوها الشيوخ يعني العلماء. تقول أقنعتها بالحديث فاستجابت، تقول ما حكم ذلك؟ وتريد نصيحة لمن يغتاب أهل العلم. أختي كريمة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وطيب أنك يعني تنصحين وتعظين وتعلمين وترشدين، خاصة فيما يتعلق بالسنة التي أصبحت غريبة عند بعض الناس، فلذلك هذه البنت استغربت هذه السنة المستحبة. ومثل ما ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة، صلى إلى سترة، لكن العلماء لما وقفوا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ظاهر الحديث الأمر، لكن قال جمهور العلماء بأنها مستحبة. لماذا؟ لأن الأمر مصروف إلى الاستحباب بقرينة. ما هي القرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في منى، في منى صلى إلى غير جدار، لهذا قالوا باستحباب السترة، باستحباب السترة. ولهذا السترة مستحبة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك المصلي ينبغي له إذا صلى يعني منفردا أو صلى إماما أن يضع أمامه شيء، إما أن يصلي إلى جدار أو إلى سارية، أو يصلي مثلا إلى شيء حتى يكون سترة بينه إلى محل سجوده، إلى محل سجوده، ومن أراد المرور من أمامه من وراء السترة له الحق، أما بينه وبين سترته فيمنعه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنع المار بين يدي المصلي وما ذكر في ذلك من العقوبات. فلذلك تشكرين بارك الله فيك، وهذه نعمة من نعم الله، وتؤجرين على هذا العمل. أما قضية والله ما ذكرتي من غيبة أهل العلم، عموما الغيبة محرمة عموما، يعني يقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، البهتان والعياذ بالله. لذلك عد العلماء ومن صنف في كتب الكبائر عدوا الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وقد تعظم الغيبة على قدر ما ينتج عنها من مفاسد، من مفاسد. يعني مثلا غيبة الوالدين هذه من أعظم الغيبة، يعني يغتاب الولد سواء كان ذكرا أو أنثى والديه مثلا، هذه غيبة عظيمة، لأنهما الله عز وجل جعلهما السبب في وجودك في هذه الحياة، فكيف تغتابهما وأمرت ببرهما وبطاعتهما. كذلك غيبة مثلا ولاة الأمر، لأن هذا يضعف يضعف الجماعة ويجعل الناس ينفضون، هذا مما لا يجوز. ولذلك نهى العلماء عن غيبة الأمراء والحكام. الثالث العلماء، لماذا؟ لأن الله تعالى كما أنه حفظ بالولاة الدنيا يحفظ بالعلماء الدين، فغيبة العالم أيضا مفاسدها عظيمة، لأن الشخص إذا أصبح عنده قيمة العالم ضعيفة سيلجأ إلى غيره، قد يلجأ إلى جهال يفتونه بغير علم فيضلونه وهم ضالون أيضا، هذا أيضا من المفاسد. غيبة الأستاذ المعلم الذي له فضل على الطالب مثلا، بعض الطلبة للأسف يعني يطلق لقب على أستاذه ويلحقه هذا اللقب ويتحمل وزره ووزر كل من اغتاب هذا المعلم، هذه أيضا من المفاسد العظيمة. ولذلك الغيبة درجات. وقضية الشخص الذي ما علم شيئا وعلم وكان غريبا عليه، فإن من يعلم حج على من لا يعلم. يعني هذه البنت ما كان عندها علم، يعني كان الواجب عليها أن تقول لك مثلا، والحمد لله اللي هداها، أن تقول لك أين الدليل، عندك دليل يا كريمة؟ تقول له نعم، قال رسول الله كذا قال كذا. أما قول هؤلاء زاده المشايخ والعلماء هذا كلام غير صحيح. لهذا يقول العلماء من علم حج على من لم يعلم. الإنسان لا يحيط بكل شيء، خاصة الذي يعيش في بيئة السنة فيها غريبة والأحكام الشرعية قليلة مثلا، يعني يتفاجأ بمثل هذا. فمن الأدب مع الله والأدب مع العلماء أن الإنسان لا ينكر الشيء، وإنما يقول عطني الدليل، مع حق لو قال لك قالت لك عطيني الدليل، أين الدليل؟ الحمد لله اقتنعت لما أعطيتيها الدليل. وهذا يجب أن يكون مسلك لكل مسلم، أنه إذا قيل له اتق الله، قيل له هذا غلط، هذه سنة، هذا واجب، هذا ما يجوز، يقول أين الدليل؟ لأن المسائل الشرعية هذه لا بد فيها من دليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تقول يعني ما حكم تغيير صورة الإنسان إلى صورة عبر برامج يعني يغير فيها الإنسان شكله وكذا، وأيضا يغير الوجه أو يكون الصورة تتحول إلى رسمة. كريمة من المغرب بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم بأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكرمه الله جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يضرب آخر على وجهه نهاه وزجره، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تقبيح الوجه، ما يجوز الإنسان أن يضرب الوجه ولا أن يقول قبح الله وجهك. وهذا يحصل للأسف من بعض الناس، يغضب على ابنه ولا قريبه ولا صديقه وقبح الله الوجه. بعض الناس يعني للأسف يعني جرى هذا على ألسنتهم واعتادوه، قبح الله وجهك، ما يجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه وعن تقبيحه. وعلى هذه يعني بعد هذا التأصيل نأتي إلى قضية مسألة تشويه الإنسان لصورته. فإذا جاء الإنسان إلى صورته أو صورة غيره ولعب بها من خلال هذه البرامج الآن الموجودة إلى صورة قبيحة، فإن هذا لا يجوز. كيف وقد من الله عز وجل عليك وكرمك وعدل صورتك وجعلك من أفضل وأجمل مخلوقاته، ها كيف تلعب بهذه الصورة؟ هذا لا شك بأنه لا يجوز أن يقبح الإنسان صورته من خلال هذه البرامج. أما قضية أني أحول الصورة من صورة فوتوغرافية إلى صورة كأنها رسمة، فهذه حقيقة جديدة تحتاج إلى تأمل. لكن الذي يظهر بأنها تأخذ حكم الرسم. أنا لي كلام في قضية إباحة الصور الفوتوغرافية بضوابط طبعا، لكن الرسم محل اتفاق عند العلماء. فإذا كان فعلا تتحول كأنها رسمة، لا، هذه يجب على الناس أن يتوقفوا عنها. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول هل صحيح، هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم، العاق والمرأة المترجلة والديوث، وما معنى المرأة المترجلة؟ كريمة من المغرب بارك الله فيك. الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم، العاق والمرأة المترجلة والديوث. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يعني الحصر، لا يعني الحصر، فالعدد لا مفهوم له كما هي القاعدة الأصولية. ولذلك ورد يعني ذكر التثليث هذا في كبائر كثيرة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال راوي الحديث أبو ذر من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحالف الكاذب. فالمقصود بأن أكثر من ثلاثة موجودة، ومن تتبعها في الأحاديث يعني يمكن له أن يحصرها. أما هذا الحديث فنعم. وأما معناه فالعاق معروف، العاق لوالديه. وأما المرأة المترجلة فهي المرأة التي تتشبه بالرجال، سواء في قصة شعرها أو في لباسها، تلبس لبسة الرجل. جاء يعني في الحديث الآخر مفسر له المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. كذلك في مشي الرجل، كأن تتعمد ذلك وتحرص على أن تكتسبه وتتعود إليه. أما إذا كان الطبع فيها فهذا لا يدخل في هذه المسألة. وكذلك تخشين الصوت، إذا كان هي صوتها ناعم فتتعمد التخشين لتكون كالرجل مترجلة. هذا هو المعنى بارك الله فيك. والديوث جاء تفسيره بأنه الذي يرضى الخبث في أهله. محمد من فرنسا يسأل يقول بالنسبة لعلامات صلاة الاستخارة، يقول ما هي علامات صلاة الاستخارة، وهل الرؤية المنامية تعتبر يعني دليل على التيسير؟ يا محمد من فرنسا بارك الله فيك. بالنسبة للمسلم إذا هم بالأمر يركع ركعتين من دون الفريضة، ثم يدعو الله تعالى بعد ذلك دعاء الاستخارة كما جاء في حديث جابر عند البخاري. واللهم أن يستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم إلى آخر الحديث. ما ذكر حقيقة في الحديث أنه والله الإنسان يذهب ينام حتى يرى رؤيا، أو ما جاء في الأحاديث عموم أحاديث الاستخارة أن الشخص والله ينظر هل يجد انشراح في الصدر ولا ضيق؟ ما في شيء من هذا القبيل. الأصل في الإنسان إذا أهم بالأمر، قال هم بالأمر، يعني ما بينك وبين الأمر إلا أن تستخير، تصلي ركعتين وتستخير، هذا هو، وبعدين تمشي إلى هذا الأمر، فإن تيسر فالحمد لله بقدر الله السابق، وإن لم يتيسر فالحمد لله بقدر الله السابق. لكن بعض العلماء ذكروا بأن شخص استخار في الليل ثم نام ورأى رؤيا صالحة مثلا، يعني يفرح بها، من جملة المبشرات يفرح بها ويقول هذا دليل على التيسير. لكن أن يتقصد الإنسان ويتعمد يقول دعوني أنام حتى أشوف رؤيا، قد يدخل عليه الشيطان مثلا ويريه شيء يعتقد بأن رؤيا هي حلم، فهذا ما في، ليس من العلامات. كذلك هناك تيسير، أحيانا الشخص الأمر معقد أمامه لكن استخار الله تعالى فوجد تساهيل، مثلا كانت السيارة معطلة وشغلها اشتغلت السيارة مثلا، كان والله ما عنده مصروف جيب حتى يذهب إلى هذا المكان، فاجأه محب من والد أو أم أو أخ أو قريب بمبلغ مثلا، هذا تيسير، هذا يكون من العلامات الدالة على التيسير، بارك الله فيك. محمد من فرنسا يقول استمعت إلى جوابك في مسألة الصور الفوتوغرافية وأنها مباحة، يعني يقول هل هذه تمنع دخول الملائكة؟ يا محمد من فرنسا بارك الله فيك، طبعا مسألة الصور الفوتوغرافية أنا تحدثت في جواب مطول وذكرت أقوال العلماء فيما أذكر، وخلصت في النهاية بأن فيما يظهر بأنها مباحة، لأن حبس للصورة وليس للإنسان عمل فيها، وإنما هذا عمل الكاميرا بهذه الطريقة. إذا قلنا بإباحتها طبعا ما تكون الصور المقصودة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة، لأنه جاء في حديث آخر حسنه جمع من أهل العلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تمثال أو صورة، تمثال فالذي له ظل، الذي له ظل على هذا التمثال كما أنه يسمى صورة، والصورة لا تسمى تمثالا، الصورة أحيانا صورة في الأصل لا تسمى تمثال، لكن التمثال يسمى وثن ويسمى تمثال ويسمى صورة، واضح؟ فالذي يظهر أن الوعيد لمن كان عنده مجسم لذوات الأرواح مما له ظل. سارة من الشارقة تسأل عن العدة بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها، تقول من متى تبدأ، من ساعة الوفاة أو الدفن؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد من ساعة الوفاة، علمت بذلك أو لم تعلم، بمعنى تعتد وتحسب العدة أيضا من ساعة الوفاة، علمت بذلك أم تعلم، وهذا في قول جماهير أهل العلم. وأما قول من يذهب إلى أنه من بعد الوفاة فهذا قول لا دليل عليه، ما عليه دليل. لهذا المرأة من يأتيها نعي زوجها تعتد بالامتناع عن الأشياء الخمسة التي جاءت بها الأحاديث بالاستقراء، ولو لم تعلم المرأة بوفاة زوجها إلا بعد شهر مثلا فإنه قد مر عليها شهر من العدة، يبقى عليها 3 أشهر و10 أيام، وهذا يؤكد ما ذكرت بأن العدة تبدأ من ساعة الوفاة. مرة ما في ولا دقيقة سارة، سامحيني المخرج يقول ولا دقيقة. طيب باقي لك سؤال، والأخ أحمد من الشارق ومحمد من أبوظبي غدا بحول الله وتوفيقي أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.